فطبعا المحبة لا تستلزم العصمة ولا تستلزم الكمال إلا عند المصطفين الأخيار. طبعا فلربما اندفع المحب إلى الانضباط بكل الأوامر والآداب الإلهية الإسلامية، ثم تعثر عن بلوغ مداه بسبب ما قد ركب فيه من ضعف، وما قد قضى الله تعالى عليه به من تسلط آفات الغريزة والأهواء. وبسبب قصور إمكاناته عن بلوغ سائر آماله وأحلامه. الدليل على ذلك الحديث اللي في البخاري، الرجل الذي يقال له نعيمان الذي كان كثيرا ما يؤتى به سكران، كان يشرب فكان يضرب أمام الصحابة، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده، فأحد الصحابة لعنه فقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، بشهادة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ لا غير ده، غير ده، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. دوك المزاح اللي كان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضاحك، لا مش هو ده. فشوف يعني ده دليل على إيه؟ إنه الإنسان فيه شيء مركب من الضعف، زي ما قال الشيخ محمد الغزالي، قال هذا دليل على أن الإنسان قد يكون محبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحيان تغلبه غريزته وما ركب فيه من الضعف. فقد يكون مثلا هذا الذنب لا يوجد غيره عنده، يعني عنده كل شيء حسن، ومعروف طبعا إن الحسنات يذهبن السيئات، عنده حسنات كثيرة، فهو مبتلى بهذا، فقد يذهب إلى بيته ويصلي صلاة التوبة ويستغفر الله ويبكي، يمكن ياخذ الليل كله بكى علشان وقوعه في هذا الاسم. ولذلك هذا لم يتنافى مع الايه؟ مع المحبه، بل شهد له صلى الله عليه وسلم بقوله ايه؟ لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، وفي روايه اخرى قال لا تكن عونا للشيطان على اخيك، لان الشيطان يعني عايز الأخ يلعن أخاه، علشان اللعن ده معناه الطرد من رحمة الله، وهو عايز يطرد من رحمة الله علشان يبقى تبع حزب. مش ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بلعن حتى الحيوان، كان لا يرضى بلعن، علشان اللسان لا يتعود اللعن، وإلا كل حاجة هيلعن، لو لسانه خدع للعن فلا يلعن لا جماد ولا حيوان، لازم يكون لسان المؤمن لابد أن يكون نظيفا دائما. ولله حكمة باهرة في أن جعل قلب الإنسان مهيئا لاستيعاب أقدس حب لأعظم محبوب ألا وهو الله تبارك وتعالى. ثم جعل طاقاته الجسمية والغريزية متقاصرة عن القدرة على الوفاء بحقوق هذا الحب. والحكمة هي أن يسير العبد في طريق الوفاء بحقوق حبه لله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى إذا اصطدم بجدار ضعفه وعجزه وسلطان غريزته لزم جادة العبودية، فشكى إلى الله عزه وقدم بين يدي ما قد كبل به من الغرائز والنقائص البشرية مشاعر حيائه وخجله من الله عز وجل، إذ يناجيه منتشيا بلواعج حبه ثم يستسلم مغلوبا للواعج غرائزه وضعفه. خلي بالك، يعني كل الإنسان يضعف أحيانا أمام غرائزه ويقع في بعض الآثام، هذا من حكمة المولى تبارك وتعالى. طبعا في حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. سعد، طيب ده تفسير لحديث كل ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوبة. طب الحكمة، حديث عاد مروي في الطبراني وغيره يقول فيه المولى سبحانه وتعالى كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لولا أن الذنب خير لابن آدم من العجب لخليت بينه وبين الذنب. يبقى إذن وقوع البشر غير الأنبياء والملائكة في المعاصي علشان عدم الوقوع في الغرور والإعجاب بالنفس. خلي بالك، ليه؟ لأنه لو إنسان قاعد مثلا من غير ذنوب، من غير ما يقع في إثم مثلا من الآثام، ممكن بعد كده يغتر ويتكبر عاد على باقي الناس المذنبين. فطيب ده وقع في كبيرتين: الإعجاب والتكبر. طيب دول كفاية عليه ودوه جهنم مع إبليس. إبليس مش قال أنا خير منه لما كان من العباد؟ فحينما يذنب الإنسان الطائع نفسه هنا عادي يتضرع عاد إلى الله، زي ما ربنا وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. دي الميزة عند المتقين، اللي هي إيه؟ التذكر وعدم الإغراق في الغفلة. ليه؟ قلوب بيضاء، أي حاجة تيجي نكتة سودة يحسوا بيها، لا عايزين نشيل النكتة دي، يبقى لابد عاد من الندم والاستغفار والعزم على عدم العود. طيب ما هو اللي يعيش هذه العيشة يلقى الله وليس عليه ذنب، يلقى الله وليس عليه ذنب، خلاص. إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب سبحانه وتعالى. يبقى شوف عاد الحكمة، وبعدين علشان كمان إيه؟ علشان تكتمل مظاهر أسماء الله الحسنى، كما قال بعض الصالحين: لو لم تذهبوا فعلى من يتكرم؟ على من يتكرم بالتوبة والمغفرة والرحمة؟ مش قال ثم تاب عليهم ليتوب؟ يبقى تاب عليهم هو أول، من أسمائه التواب، يتوب على المذنبين والعصاة سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي برضو حكمة أخرى في وقوع الناس في الذنوب. سبحان الله. فكلما طبعا يعني زادت عبودية العبد لله تعالى وزاد تواضعه ازداد رفعة عند الله تعالى. أما المتكبر والله لا يحب المستكبرين، مهما عمل من الصالحات، ولذلك جزاء لي يحشر يوم القيامة على صورة الذر، يعني زي النمل يوطأ تحت الأقدام من شدة بغض الله له، بخلاف المتواضع، من تواضع لله رفع ومن تكبر خفض. فهنا الشعور بالذنب والشعور بالنقص ده بيعاد ايه؟ بيولد الحياء من الله تعالى، وبيولد الخجل من الله تبارك وتعالى. فهكذا العبد المسلم يعني يعيش دائما ايه؟ مع حبه لله تبارك وتعالى، هو ايضا يتقلب بين الحياء والخجل من الله تبارك وتعالى مع حبه لله. فبهذا الذي شاءه الله عز وجل تمتزج نشوة الحب مع ذل العبودية لله تبارك وتعالى. إنما أنت عبد، خلاص العبودية دي بتقتضي التواضع والذلة للحق تبارك وتعالى للسيد. قال ولا يصلح حال العبد مع الرب إلا هذا المزيج، المزيج حياء وخجل مع الحب. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، رغم أنه خارج من عمل إحساني. دائما اللي هيستغفر يستغفر بعد وقوع في شيء خطأ، لا، وإنما يستغفر. والقرآن قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمدك بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يا سلام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد الوقوف بعرفة والتجلي العظيم ده كله وغفران الذنوب المضمون، ويقول لهم برضو ايه؟ استغفروا الله. كل ده علشان ايه؟ يعني هضم النفس، علشان ما تعليش كده، ما دام انا عملت الصالحات يبقى ايه اعلى كده لفوق يعني، وايه وشوف نفسي ان انا فوق الناس. لا، شوف يعني بعد الاعمال الخيريه نحن مامورون بالتوبه والاستغفار. شوف يعني بعد اتمام النعمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرساله ودخول الناس في دين الله فاضل، يقول له قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. ازاي؟ عشان كمان ايه يختم بها العمر كله. العلماء يقولوا انه الاستغفار والتوبة ختام الاعمال، ختام العمر اولا، وختام الاعمال الصالحة كلها. كل ده برضه علشان استشعار العبودية لله تعالى. حتى الانبياء ساعة ما يطلبوا طلب من الله قام يقدموا ايه؟ طلب المغفرة. شوف سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ربنا سيدنا إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رغم انه عندوش ذنب النبي عليه الصلاه والسلام، بس العلماء يقولون مثل هذه الاوامر موجهه للامه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان ربنا يعلمنا انه ما فيش حد يعني اعلى من الاوامر الالهيه. كل الخلائق تحت الاوامر الالهيه التي تصدر من الحق تبارك وتعالى. لو اتيح للانسان الذي فاض قلبه حبا لله عز وجل أن يؤدي حقوق حبه له كاملة من دون نقصان، إذا لتحول شأنه مع الله عز وجل إلى ما يشبه حال بطل أوتي قدرات خارقة فهو يتحدى بها الصعاب، وهذا يتعارض مع حقيقة العبودية التي أقام الله الإنسان عليها والتي تتجلى في شدة ضعفه وافتقاره إلى الله. ولذلك لو أي حد يعني افتخر بنعمة أنعم الله بها عليه ونسي شكر المنعم كلبها الله. يعني لو واحد مثلا قوي وأخذ يعني يستعرض بقوته ويطلب من الناس مثلا المصارعة والمنازلة، على طول تلقى بعد شوية مرض وبيجي لا يساوي الثوب اللي لابسه من الضعف، لا يساوي شيئا، وخلق الإنسان ضعيف. ها؟ أي إنسان يفتخر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بسلبها، لأن المفترض أن النعمة تستعمل فيما خلقت له. إدك نعمة تصرفها في طاعتك، أعطاك مالا كثيرا فلم تعرف حقه وعصيت به المولى، لا بد أن يزول منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدي البهلول أحمد البهلول رضي الله عنه يعني مرة مثلا يعني من حبه هو لله طبعا، فيعني قال يا ربي ابتلي عبدك كيف شئت، يعني أنا هصبر ابتلي عبدك كيف، يعني زي ما تقول استقوى إيمانه واستقوى حبه لله، يعني اللي هزدهولي أنا هصبر عليه. وهو المفروض طبعا ايه زي ما قال النبي عليه السلام لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سأل الله العافين. مهما تكون شجاع لكن ما تتمناش لقاء العدو، فانت برضك قوي الايمان ومحب لله لكن ما تقولش ابتلى عبدك. قال فحبس عنه البول، حبس عنه البول فلم يستطع. مين يقدر؟ وكان درويش من الدراويش يعني. فجمع العيال وقال لهم قولوا معايا عبدك كذاب يا رب. ففرج الله عنه، جاب العيال لأصحاب الدعاء المستجاب. هو اعترف وخلى العيال يقولوا معاه عشان ربنا يفرج عنه. يبقى عرفت انك انت مش كد البلاء، حاجة شوية مية بس يدوب اتحبسوا في الجسم، ها ما كذبتش عليهم نار، ها لا قادر يمشي ولا يقعد ولا ينام ولا ياكل ولا اي حاجة، لازم دول يطلعوا الاول. اي اي سيدنا علي كان لما يطلع من الخلاء كان يقول يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. ولذلك كان أحب شيء إلى الله تعالى سؤال العافية، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 حديث. أحب شيء إلى الله سؤال العافية في الدين والدنيا والآخرة. شوف يعني أحسن كلمة يحب أن يسألها المولى تبارك هي سؤال العفو والعافية. وبدليل حديث صحيح مسلم والبخاري لما السيدة عائشة قالت ماذا أقول إن صادفت ليلة القدر يا رسول الله، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك، لأن دي ليلة القدر. فأحسن دعوة هي دي. شوف إزاي عفو هنا وهناك. بس كلمة العفو يعني شاملة، مش معناها العافية بس هي الصحة، لا معناها محو الذنب وعدم المؤاخذة به وعدم الابتلاء. وحتى لو ابتلي لقواه الله على البلاء، فأحس به أنه نعمة. فتلك هي الحكمة من أن الله أقدر الإنسان على أن يجعل قلبه وعاء لأقدس حب لأعظم محبوب سبحانه وتعالى، ثم لم يقدره على الوفاء بحقوق هذا الحب. فالحكمة هي أن تنقدح من تلاقي نشوة الحب مع واقع العجز والضعف البشري مشاعر العبودية لله عز وجل. ولذلك كانت إيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنزا من كنوز الجنة. ليه؟ علشان مشاعر العبودية اللي فيها، أي لا تحول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. كنز، حديث البخاري قال لسيدنا أبي هريرة إيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. عشان برضو مشعر العبودية اللي فيه، لما الإنسان دايما يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته في كل قول أو فعل، في كل قول أو فعل يحبه الله تعالى ويرضاه، دايما الإنسان يستشعر معنى هذه الكلمة علشان برضو ما تغيبش عنه مشاعر العبودية، فيبتعد بذلك عن العجب والكبر والغرور. والثمرة السلوكية لهذا التلاقي أن المحب في هذه الحالة يظل في جهاد وصراع مع نفسه وغرائزه مع الاستعانة الدائمة بالله عز وجل، يبذل كل ما يملك للانضباط بالأوامر والآداب والابتعاد عن المنهيات والمكروهات فإذا أدركه العجز التجأ إلى الله واستمد منه العون، فإن غلب على أمره وتمردت عليه أهواؤه وغرائزه طرق باب التوبة نادما متحسرا عازما على الإقلاع وإصلاح الحال. شوف المزج بين الحب ومشاعر العبودية، عشان الإنسان يبقى في صراع، هو محب لله ويكره مخالفته، فأحيانا النفس تغلبه فيرجع إلى باب الله نادما مستغفرا. ولذلك أيه عبد الله نعم، بس دي عايزه قوه اليقين والعقيده يعني. خلاص ما هو بيقول لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا متوكل عليك ملتجئ الى حولك وقوتك، ولا يقدر على حل هذا السحر الا انت. فدي عاد عايزه يعني علو همه في قولها، يعني علو همه زي ما قال سيدنا سعد بن ابي وقاص هو والجيش اللي معاه حسبنا الله ونعم الوكيل، فيبست الماء تحتهم، المياه يبست وعدوا عليها بالخيول مشيا، هي زي كده يعني الحوقلة تفك السحر، بس ايه بعلو همة قائلها. بعلو همة قائلها. هو سيدنا أبو سعيد الخدري كما ورد في قصة رقية اللديخ في البخاري، يعني لما نزلوا على القوم اللئام وقالوا ما عندكمش دواء لسيدنا لدغات في العقرب وكاد يموت، فلما هم اللئام طبعا طلبوا منهم الإكرام ما رضوش يكرموهم، فصالحوهم على قطيع من الغنم، قالوا احنا معانا العلاج بس لا نرضى الا اذا صلحتمونا على ايه قطيع من الغنم. عادتهم 30 فدوهم 30 نعجة، فيعني اخذ يقرأ سيدنا ابو سعيد، شوف علوه هم عاد، اخذ يقرأ الفاتحة ويدفل على يده ويمسح على مكان اللدغ، فقام اللدير كأنما انشط منه ناقه، فراحوا يعني طبعا الصحابه عملوا حاجه ولا سمعوها من النبي عليه الصلاه والسلام ولا شيء، طب ده حكم جديد لابد ان نسمع فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا اليه وحكوا له ايه القصه، فقال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه، شوف وما قال القي في روعي، يعني الهمني الله عز وجل أن القرآن شفاء، يعني ألقي في روعي أنها رقية، يعني السبع المثاني التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم شوف عاد زيادة في الحل، في حل الأجرة، قال لهم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ده عاد يفسر يعني علو همة قائل أو قارئ الفاتحة على الذي حتى أبطلت السم، حتى أبطلت السم، طبعا الذي أبطل هو الله وهذا كلامه سبحانه وتعالى. فكذلك المسحور لو أخذ يقول بعلو همة وامتلاء قلب مع حسن التوكل على الله أن السحر سيحله الله فسوف يبطل. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يبقى من الذي يبطل السحر؟ الله. خلاص. فالفعل فعله، وكما قال سيد أحمد الدرديف في خريدتي: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد المختار جل وعلا. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد المختار جل وعلا. ها؟ ما تفكرش إن الساحر هو اللي بيفك، لا، اللي بيفك هو الله سبحانه وتعالى. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. حتى قال العلماء: هذه الآية من قرأها لساحر يسحر الآن أبطل سحر. يعني لو ساحر يعمل السحر الآن، شغال في عملية سحر لواحد من الناس، وأنت أخذت تقرأ هذه الآية في وجهه وهو يعمل، لا يستطيع أن يسحر. أنا جربتها، جربتها. كان واحد يعني بيقرا حاجة، يعني بيعمل قالب كده ويخليه يلف وحده، ساحر هو بيسحر يعني. قلت طب تعالى جرب قدام، وقعد هو يقرا انه الجانب يتحرك من مكانه، وبعدين كل اللي قاعدين قالوا طب ده احنا قدامنا، يعني خلى الجانب ماشي فعلا.